بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فموضوع درسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان كيف تحصل الإخلاص. وكما يقول من يقول من العلماء رحمهم الله تعالى، الإخلاص عزيز، بل قال ربنا جل وعلا كما في الحديث القدس الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. وقد كان من المأثور عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاهدت شيئا مجاهدتي لنفسي، ما جاهدت شيئا مجاهدتي لنفسي، أي لأجل أن تخلص العمل لله جل وعلا. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المفيد الذي سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بكتاب الفوائد، تعرض لهذه المسألة، تعرض لهذه المسألة ونبه على دواء لهذا الداء العضال والداء الذي شكى منه الصالحون، شكى ولا يزال يشتكي منه الصالحون، هو داء الإخلاص. كيف يكون العمل خالصا لله جل وعلا كما قال ربنا جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال: ألا لله الدين الخالص، وكما قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتعرض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الموضوع، فقال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، قال: والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. قال: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، سهل عليك الإخلاص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا لهذا الداء الذي هو داء عدم الإخلاص بالرياء والسمعة والعياذ بالله، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا منه جميعا. قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، لا يجتمع أن يكون إنسان عاملا لله جل وعلا مخلصا في عمله لله جل وعلا ومع هذا ينظر إلى الناس حتى يمدحونه، حتى يمدحونه ويذكرونه: قل لا أسألكم عليه أجرا، أو يعطونه مقابل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا حال أهل الإخلاص: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. هؤلاء الصنف هم الذين حققوا الإخلاص، فقطعوا باب المدح والثناء فلم ينظروا إلى أحد حتى يقولون لماذا فلان لا يثني علي لا يثني علينا ولماذا فلان لا يذكرنا وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنهم علموا لمن يقدم هذه الأعمال، لمن يقدم هذه الأعمال، يقدمونها لمن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. ومعنى هذا أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه إذا عمل عملا من أعمال الآخرة وانتظر ثناء الناس لذلك العمل فليعلم أن عمله ذلك مدخول، أن عمله ذلك مدخول لم يحقق فيه الإخلاص. إذ لو كان لله جل وعلا خالصا لما التفت إلى غير الله جل وعلا طالب منه الثناء وطالب منه الجزاء، بل يريد الجزاء ويريد الثناء من الله جل وعلا. فهذا مقياس، فهذا مقياس وميزان لك أيها السالك إلى الله، لك أيها المؤمن، لك أيها العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى، منظار وميزان ومقياس. انظر في عملك، أنت إذا صليت، أنت إذا تصدقت، أنت إذا عملت عملا من أعمال الخير، هل تحب من الناس أن يذكروك عليه وأن يثنوا عليك به خيرا؟ فإن نظرت إلى هذا المنظار فاعلم أن عملك ذلك مدخول، أن عملك ذلك مدخول، وأنك لم تحقق فيه الإخلاص لله رب العالمين كما أمرك ربك جل وعلا أن تحقق الإخلاص. قال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. قال: والطمع فيما عند الناس، والطمع فيما عند الناس، كذلك أن ينظر الإنسان إلى ما في أيدي الناس، يعمل العمل وينظر إلى ما في أيدي الناس، هل يعطونه جزاء، هل يعطونه مقابل؟ فإن كان نظره لهذا الأمر هذا كذلك لم يكن عمله خالصا لله جل وعلا، وإنما عمل ما عمل من العمل لأجل الجزاء. فإذا مدار عمل العبد، مدار عمل العبد ومعرفة العبد أن ذلك العمل خالص لله جل وعلا أم لا، أن ينظر إلى ذلك العمل بهذا الأمر أو بهذا المنظار، هل تطلب من ذلك العمل شكرا وثناء؟ فإن كان لا، هل تطلب من ذلك العمل أجرا ومقابلا من غير الله جل وعلا؟ فإن كان نعم فعملك مدخول، فعملك مدخول. وإن كان لا، وإنما تريد وجه الله، لا تريد إلا وجه الله، فأنت بإذن الله جل وعلا ممن وفقه الله جل وعلا الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أي مقابلا ولا شكورا ولا نريد منكم ثناء ومدحا وذكرا، إنما نطعمكم لوجه الله أي إرادة ما عند الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. ومعنى هذا أن هذا أن هذين الشيئين متناقضان لا يجتمعان، بل إذا حل أحدهما نفر الآخر، وإذا حل الآخر نفر الأول، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. إذا حل أحدهم، إذا وقع أحدهم ارتفع الآخر، وإذا ارتفع الآخر وقع أحدهم، لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، كما قال: إلا كما يجتمع الماء والنار. هل تجتمع الماء مع النار؟ لا تجتمع، نار وماء إذا اجتمعت انطفأت النار، إما أن تغلب النار وإما أن تغلب الماء، فإن غلبت الماء كان سبب أو كان سببا لذهاب تلك النار، وإن غلب النار كان سببا لذهاب ذلك الماء. وكذلك الضب والحوت، الضب مكانه في الحج في الجحر، لا يخرج من جحره إلا لحاجة. الضب الحيوان الصغير التي يشبه السحلية الكبيرة، محله في الجحر، يخرج لحاجة ويرجع مباشرة إلى جحره. والحوت أي مكانه في البحر، لا هذا يستطيع أن يدخل في الجحر ولا ذاك يستطيع أن يخرج أو أن يدخل في البحر. قال إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فهما لا يجتمعان، فهما لا يجتمعان. ومعنى هذا أنه لا يجتمع في قلب المؤمن الإخلاص وحب الثناء وحب الجزاء والمقابل، لا بد أن يكون أحدهما باقيا على حساب ذهاب الآخر. قال رحمه الله تعالى: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، إذا وفقك الله وألهمك الله إلى أن تطلب الإخلاص وإلى أن تحقق الإخلاص، كيف أحقق الإخلاص وكيف يكون عملي خالصا لله جل وعلا، وما هو السبيل إلى الإخلاص في أعمالي في أقوالي فيما يصدر مني؟ فيقول الإمام القيم رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل. وهذا من ذكر الدواء بعد الداء، وهذا من ذكر الدواء بعد الداء. قال رحمه الله: فأقبل على الطمع، على الطمع أولا، وهو الطمع فيما بأيدي الناس. قال: فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. الطمع اذبحه بسكين اليأس، أي إيأس عما في أيدي الناس، كأنه لا شيء بأيديهم، كأنه لا شيء بأيديهم، تنظر إلى الإنسان كأنه لا شيء بيده، فتقطع الطمع عما في أيدي الناس. قال رحمه الله: وأقبل على المدح، وأقبل على المدح والثناء، فازهد، فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. من كان عاشقا للدنيا مقبلا عليها لا ينظر إلى أمور الآخرة وإلى أحوال الآخرة ولا إلى أهل الآخرة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فليكن حالك كذلك، تنظر إلى هؤلاء المداحين وإلى من يثني وإلى من يثني عليك بهذا المنظر، ازهد فيه، ازهد فيه، لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، ولا تلتفت إليه. إذن تقطع الطريقين اللذين يكونان سببا لعدم إخلاصك، حب الثناء والشكر وحب الجزاء والمقابل والمال من الناس. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا استقام لك ذلك، فإذا استقام لك ذلك، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء، والزهد في الثناء والمدح، سهل عليك الإخلاص، سهل عليك الإخلاص. لماذا؟ لأنك تنظر إلى الإنسان، إلى أولئك الناس، لا تنظر إليهم نظر من يملك شيئا، بل تنظر إليهم نظر من لا يملك شيئا. وهذا هو حقيقة الإنسان، وهذا هو حقيقة الناس، لا يملكون إلا ما ملكهم الله، ولا ينفعونك إلا بما أذن الله به، ولا يمنعونك إلا بما أذن الله جل وعلا أيضا بمنعك إياه. فإذا الأمر من الله، الأمر من الله وإليه سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: فإن قلت، فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ الآن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: علمنا ما هو الداء وعلمنا ما هو الدواء، لكن بقي كيف نستطيع أن نأخذ هذا الدواء على الوجه الصحيح، كيف نستطيع أن نتوصل إلى هذا الدواء الذي هو الزهد فيما بأيدي الناس، أو الزهد عن الثناء وقطع الطمع عما في أيدي الناس. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت أما ذبح الطمع قال فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. هذا الأول، الطمع ما في أيدي الناس. يقول إمام ابن القيم رحمه الله أن تعلم، يقول علمك يقينا أن يكون ذلك العلم يقينيا، لا يكون مجرد معرفة ومجرد كما يقال سحابة صيف، ولكن يكون علما يقينيا راسخا في القلب. ما هو هذا العلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض بيد من؟ بيد الله جل وعلا. الله جل وعلا يرزق من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال ربنا جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. أنت تطلب الملك فالله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تريد العز فالله جل وعلا يقول وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير بيد من؟ بيد الله جل وعلا وحده، بيد الله جل وعلا وحده. إن أردت الثناء والعز فهو بيد الله جل وعلا، إن أردت الملك والمال فهو بيد الله جل وعلا. إذن لا تنظر إلا إلى ربك جل وعلا ومولاك، ولا تطلب إلا من ربك جل وعلا ومولاك، ولا تطمع إلا بما في يد ربك جل وعلا ومولاك سبحانه وتعالى، فإنه هو المالك الحقيقي وهو المصرف الحقيقي، وما عداه إنما هو خلق من خلقه يدبره ربه جل وعلا كيف يشاء، ويسخره ربه جل وعلا كيف شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، وكما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث البراء، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي. الشاهد منه كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان ينظر إلى الإنسان بهذا المنظار، ما أحد مدحه زين وذمه شين إلا الله. الله جل وعلا إذا ذكرك بخير فأنت من أهل الخير، وإن ذمك فمن ذا الذي يستطيع أن يعزك وأن يرفعك؟ لا أحد، فالله جل وعلا بيده الملك، إن شاء أن يجعلك ممن هو من أهل الملك جعلك، وإن أراد غير ذلك كذلك. الله جل وعلا يعز من يشاء وأيضا يذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي مدحه زين. إذا ذكرك ربك جل وعلا وأثنى عليك ربك جل وعلا في الملأ الأعلى، فإذا أنت الذي تفرح بهذا الثناء والمدح، لأن مدحه سبحانه وتعالى زين وذمه شين. أما المخلوق فهو مخلوق، ذمه لا يتعداك إن كنت صادقا مع الله، وكذلك مدحه لا ينفعك إن كنت بعيدا من الله، إن كنت بعيدا من الله. ومما ذكر عن الباقر محمد الباقر رضي الله عنه ورحمه الله، أو علي بن الحسن رحمهم الله تعالى من ذرية علي بن أبي طالب، أن رجلا ذمه وشتمه وسبه سبا شديدا أمام أصحابه، قال فلما كان من الليل ذهب إلى بيته فطرق عليه البيت، فلما خرج ذلك الرجل فماذا قال؟ قال له: يا أخي، إن كنتم كما قلت فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنتم على غير ما قلت فأسأل الله أن يغفر لك، وانصرف. قال فأثر ذلك الكلام في ذلك الرجل فاعتنقه من ظهره وجعل يقبله. الحاصل أن الإنسان ينظر إلى مدح الناس وذم بهذا المنظار. لذا ذكر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى وقد سئل عن الإخلاص، قال: أن تنظر إلى مدح الناس وذمهم بمنظار سواء، إلى مدح الناس وذمهم بمنظار سواء، أي لا ينفعك مدحهم ولا ينفعك ذمهم ما دام أنت أعرب بنفسك. إن كنت صادقا مع الله فما يضرك ذلك الذم، وإن كنت غير ذلك فلا ينفعك ذلك المدح، فلا ينفعك ذلك المدح. إذن ينبغي للإنسان أن يصحح ما بينه وبين الله. وقد ذكر أو قد ثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه ذكر مما ذكر، قال: كان العلماء فيما مضى يتواصون بهذه الكلمات. وذكر من هذه الكلمات أن قال: أصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس، ما بينك وما بين الناس. قال: وأصلح سرك ما بينك وبين الله، يصلح الله جل وعلا لك علانيتك، يصلح الله جل وعلا لك علانيتك. إذن كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى منظارهم في هذا الأمر إلى الله: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، الناس يذكرونك بخير. أحسن سرا فيما بينك وبين الله، الله جل وعلا يحسن لك ماذا؟ علانيتك. فالله جل وعلا هو الذي يزين من صدق معه وأخلص له، ويشين من خالف ذلك. قال رحمه الله تعالى: فازهد في مدح من يزينك مدحه، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، أي في المخلوق، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب أي وأقبل راغبا. قال: وارغب في مدح من كل الزين في مدحه، من كل الزين في مدحه. قال: وكل شيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. أي على ماذا؟ على هذا الأمر، على أن تنظر إلى مدح من مدحه زين حقا، ومن ذمه شين حقا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تزهد فيما عداه. قال: ولا يكون ذلك إلا بالصبر واليقين. قال: فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. أنت تريد الإخلاص ولكنك لا صبر عندك ولا يقين. يقول إمام القيم رحمه الله تعالى: هذا حاله كحال من أراد السفر في البحر من غير مركب، هل يستطيع؟ لا يستطيع، لا يستطيع. قال رحمه الله: قال: فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون سيستخفونك، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يقين، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يقين. قال: وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب، هذا سؤال: هل الأرز من غالب قوت أهل البلد، وهل يجوز إخراجه كفطرة للصائم؟ على هذا قول جماعة من أهل العلم أن الأرز من قوت البلد فيجوز إخراجه في الفطرة، والله تعالى أعلم.